نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم عبر البث المباشر للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا نعم شو. الذهب الذهب بالذ أنا عندي بالورق مش قرأ كمان ولا الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما. نعم.
شيخنا الله يحفظك، الشيخ البسام هنا قال: ما يستفاد من الحديث واحد تحريم بيع الذهب بالفضة أو بالعكس أو العكس. يعني أظن الرواية مضبوطة بالورق ولا إيش؟
كيف بيع الذهب؟
تحريم بيع الذهب بالفضة أو العكس، وفساده إذا لم يتقابض المتبايعان قبل التفرق من مجلس العقد، وهذه هي المصارفة.
لا، الربا أولا أصلا، الربا والربا والصرف، الربا والصرف يعني. هذه في عند البخاري: الذهب بالذهب والفضة، الذهب بالذهب. نعم، تخريجه، لكن هو احنا قلنا انا اختصر على ما في الصحيحين، الشيخ عبد الغني المقدسي اختصر على ما في الصحيحين: الذهب بالذهب. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. وفي لفظ: إلا يدا بيد، وفي لفظ: إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين لك هذا؟ قال بلال: كان عندنا. نعم. قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه. نعم.
الشيخ كان عندي إفراد.
فبعت منه صاعين صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل.
عين الربا، بنسخة عين الربا، عين الربا، هذا لفظ البخاري.
لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به.
قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله الله تعالى وغفر له ورفع درجته في عليين. هذه الأحاديث الثلاثة من أصح الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتتعلق بالربا، والربا معناه الزيادة. تقول رب الشيء يربو ربا إذا زاد، ومنه قول الله تعالى اهتزت وربت، أي زادت وارتفعت. وسمي الربا ربا لما فيه من الزيادة غالبا أو التوسل إليها. فالزيادة مثل درهم بدرهمين وصاع بصاعين من جنس واحد، صاع من تمر بصاعين من تمر، أو صاع من بر بصاعين من بر، فهذا فيه زيادة. وقد لا يكون فيه زيادة ولكن وسيلة إلى الزيادة، كأن يكون صاع بصاع من غير قبض، فهذا لا يجوز، لا يجوز فيه النسيئة. والنسء معناه التأخير، ما ننسى من ما نن نعم، لأن هذا وسيلة إلى الربا ولا وجه للتأجيل، وهما متماثلان. يعني أعطيك كيلة بكيلة أو صاع بصاع، هما متماثلان، فهذا جر للزيادة في مقابل النسيئة. وقد سد النبي صلى الله عليه وسلم الباب ومنع هذا وهذا، ولهذا قال في حديث عمر الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني يدا بيد، يعني خذ وسلم. والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، يعني إلا يدا بيد. فإذا باع مثلا سلعة الذهب بدنانير ذهب، فلا بد من التساوي يدا بيد. والقبض يعني مثلا، يعني مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. فإن كان ذهبا صورة مثلا باع بفضة، فلا بأس أن يكون يدا بيد، يعني مع التفاضل. وهكذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا تبيع الذهب بالذهب، الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، يعني لا تزيل بعضها على بعض، أو لا تنقص بعضها عن بعض. ولا تبيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع عن منها غائبا بناجز، يعني لابد، يرحمك الله، لابد من التقابض في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وبيع أحدهما بالآخر. فإن كان الذهب بالذهب فلا بد من الشرطين، التماثل والتقابض، وهكذا الفضة بالفضة لا بد من شرطين، التماثل والتقابض، وهكذا البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر لا بد من شرطين، أن يكونا متماثلين وأن يتقابضا في الحال. أما إذا اختلفت الأجناس فلا بأس بماذا؟ بالتفاضل أم بالتقابض؟ بالتفاضل، ويشترط أن يكون يدا بيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال عندما اشترى صاعا من التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء، قال أوه عين الربا، عين الربا، لا تفعل، بيع الجميع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. يعني لا يجوز أن يشتري شيئا طيبا من التمر بأكثر منه منه من الرديء، ولا من الذهب، ولا من الفضة، ولا من سائر الأنواع التي يقع فيها الربا. نعم، إذا كان جنسا واحدا كذهب بذهب وفضة بفضة وتمر بتمر وبر ببر، لابد من التقابض والتماثل. أما إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، تقابض فقط. نعم.
قال قال رحمه الله عن أبي المنهال رضي الله عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنهما وزيد بن أرقم رضي الله عنه عن الصرف فكل واحد يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز الله تعالى وفرعه تقدم حديث أبي سعيد يقول صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا منها غائبا بناجس أي لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها أو لا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. وتقدم حديث بلال رضي الله عنه في شراء الصاع بصاعين من التمر والنبي صلى الله عليه وسلم قال عين الربا لا تفعل بيع الجميع بالدراهم بيع الجميع ثم ابتع جنيبا. وهكذا حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما لما سألهما أبو المنهال عن الصرف كل واحد يقول اسأل هذا هو خير مني سبحان الله. وهذا فيه تواضع الصحابة تواضعهم رضي الله عنهم وأرضاهم وتقدير بعضهم لبعض وأن كل واحد يفرح أن يقوم صاحبه بالفتوى بدلا منه. لهذا قالوا جميعا إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالذهب دينا والورق هو الفضة. وهكذا حديث أبي بكرة في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل سواء بسواء وأجاز لهم أن يشتروا الذهب بالذهب كيف شاءوا والفضة بالذهب كيف شاءوا لكن يدا بيد. فإن اتحد الجنس فلا بد من أمرين التماثل والتقابض يدا بيد إذا كان الجنس واحدا. هكذا الأوراق اليوم العمل العملة الورقية تقوم مقام الذهب والفضة فإذا باع عملة بعملة يدا بيد فلا بأس ولو اختلفت مثل دولار واحد باعه بثلاث دراهم أو أربع دراهم يدا بيد لا بأس لأن العملة مختلفة مثل الذهب أو باع دنانير أردنية بعراقية 10 دنانير ب5 دولارات أو ب20 دولارا لا بأس يدا بيد لاختلاف الجنسين. نعم.
قال رحمه الله باب الرهن. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان أيضا في صحيحهما.
قال رحمه الله باب الحوالة. عن أبي هريرة نعم شنو؟ نعم عندي هكذا مش عارف. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم نعم
ولوض مسلم وإذا وهو ما أخذ على سماحة الشيخ رحمه الله وإذا أتبع
فإذا أتبع أحدكم على وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم.
صلى الله عليه وسلم
من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. في كل ما لم يقسم. ما لم.
هذا في نسخة هو عند البخاري، واللفظ الذي يقول على سماحة الشيخ في كل مال لم يقسم هو لفظ البخاري أيضا. نعم.
فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له: هذه الأحاديث الأربعة بعضها يتعلق بالرهن، وبعضها يتعلق بالحوالة، وبعضها يتعلق بغير ذلك. الأول يدل على أنه لا مانع من معاملة الكافر بالشراء منه والبيع عليه، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. بل وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توفي ودرعه مرهونة في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام. وهذا لفظ الحديث عن عائشة كما عند البخاري في صحيحه، قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. نعم، اشتراه من يهودي، هذا يدل على أنه لا بأس أن يشتري الإنسان المسلم من يهودي أو نصراني أو غير ذلك، يشتري بعض حاجاته، ولا يكون ذلك من موالاتهم ولا من محبتهم. فالموالاة المحب أو التولي المحبة والنصرة، أما في الشراء منه وفي البيع عليه ليس من باب ذلك ولا حرج فيه، ولذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني يدل على أنه لا يجوز للغني أن يؤخر الدين، ولهذا قال: مطل الغني ظلم. يعني يكون الإنسان عنده استطاع أن يسدد ويسدد. وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وهذا ذكره البخاري معلقا، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وهو حديث حسنه الشيخ ناصر الألبان رحمه الله: يحل عرضه وعقوبته. ليه يعني مطله وتأخيره الحق، يحل عرضه يعني يقال فيه إنه مطلني وإنه تعدى علي. وبهذا المعنى خرجنا كلاما لمن هو صاحب الشريعة الأجر محمد بن حسين رحمه الله تعالى. بعض الناس يطعن في كتب السنة ويقول: عندكم في الشريعة الأجري وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وانتهك عرضك. ذكره الأجر رحمه الله تعالى في الشريعة. المراد بالعرض هنا يعني من هذا الباب، ليس المراد الزنا والفاحشة، وإنما وإن تكلم فيك الحاكم لا تتكلم فيه. من هذا يحل عرضه وعقوبته، ليس معنى لو واحد ظلمك في الدين تذهب تزني بمرأته، لا، لا يمكن أن يكون المعنى كذلك أبدا. إنما المقصود هو يعني يشتكى أنه مطلني أو تعدى علي أو أخذ حقي، وعقوبته يعني يؤدب حتى يؤدي الحق الذي عليه. وهذا كله من جهة ولي الأمر، هذا إن كان موسرا. أما إن كان معسرا فيجب إنذاره. قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فنظرة إلى ميسرة. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، أي إذا أحيل على مليء فليحتل. يعني هذا فيه قبول الحوالة إذا كانت على مليء، إذا كان لك دين على إنسان وحولك على مليء فعليك أن تقبل الحوالة. والحديث الثالث يدل على أن من أدرك ماله عند إنسان قد أفلس فهو أحق به، هو أحق بماله. يعني إذا بعت على إنسان سيارة أو بعيرا ثم بان إفلاسه، يعني ليس عنده شيء معدم، فلك أن ترجع في مبيعك إذا وجدته بعينه. نعم. والحديث الرابع عفوا، يعني إذا كنت لم تقبض الثمن أيضا ارجع. الحديث الرابع فيه دلالة على ثبوت الشفعة في كل شيء لم يقسم، والرسول صلى الله عليه وسلم قضى في الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا باع إنسان حصته من أرض أو بيت أو سيارة على الصحيح، أو سيارة على الصحيح، يعني دل أن هناك خلاف، ولو منقولا في السيارة، فالشريك له الشفعة إذا كانت الأرض بينه وبين إنسان أنصافا أو أرباعا أو أثلاثا وباع حقه، فلك الشفعة إذا علمت هذا المشتري. أو سيارة بينك وبينه وباع نصفه الذي يخصه على واحد أو على أحد، الصحيح أن لك الشفعة في هذا النصف الذي باعه على غيرك، فالثمن الذي باعه، وهذا عام يعم الأراضي ويعم المنقولات في كل شيء لم يقسم. أما إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق انتهت الشفعة. إذا تقاسمتم وصار كل واحد له طريق يخصه وصرفت الحدود ثم باع ماله فليس له شفعة، لأنه صار مجاورا، صار جارا، لم يعد شريكا. أما لو باع من طريق واحد لك الشفعة. يعني إذا كان كما في الحديث هنا الجار أحق بشفعة جاره يطالب بها وإن كان غائبا، وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ ناصر الألباني وعند ابن ماجه وأبي داود أيضا والترمذي. يبقى إذن من الذي له الشفعة، الجار ولا الشريك؟ يعني اشتهر في بلادنا الجار أولى بالشفعة، هو الجار ولا الشريك ولا كلاهما مطلقا؟ يعني الجار بالذات له الشفعة مطلقا، يعني عايز أبيع الآن الجار يوقف البيع يأثر مصالحي؟
لا، إذا كان مستطيع، إذا كان مستطيع أن يشتري خلاص هو الأحق.
ما لم يشتري
خلاص لا،
أو أوقف البيع من أجل أنه لم يشتري
هو أحق.
هذا إذا كان طريقهما واحد، فالجار أحق بشفعة جاره كان الطريق واحدا والممشى واحدا، يعني سيحصل له ضرر إذا باع على غيره. أما إذا كانت الطرق اتضحت والمعالم لكل أحد له طريق مختص به واستقل من ماله فلا شفعة حينئذ حتى ولو كان جارا. نعم نعم. من نقله؟
نقله الشيخ الإسلام.
قال ماذا؟
قال: قال شيخ الإسلام: وقد تنازع الناس في شفعة الجار على ثلاث أقوال.
على ثلاثة ولا ثلاثة؟
على ثلاثة. الله هنا على ثلاثة.
ها؟
المكتوب هنا على ثلاثة أقوال.
ثلاثة.
على ثلاثة أقوال، أعدلها القول بأنه إن كان شريكا في حقوق الملك ثبتت له الشفعة وإلا فلا. هكذا كلام.
نعم هذا هو. يعني الجار إذا كان هناك ضرر سيلحق بالجار، نعم، وأولى بالشفعة. لكن إذا المعالم اتضحت وكل واحد عرف حقوقه ولا يوجد، يعني الطريق ليس واحدا سيضيق عليه، لا بأس. إذا كان له طريق وهذا له طريق لا بأس. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه.
لعلنا نكفي عن هذا.